بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وصحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب التفسير تفسير سورة يونس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: سورة يونس. قال باب: وقال ابن عباس: فاختلط فنبت من ماء كل لون. قالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. وقال زيد بن أسلم: أن لهم قدم صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: خير. يقال: تلك آيات، يعني هذه أعلام القرآن. ومثله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، المعنى بكم دعواهم دعاؤهم، أحيط بهم دلوا من الهلكة، وأحاطت به خطيئتهم، فاتبعهم وأتبعهم واحد وعدوا من العدوان. وقال مجاهد: ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير، قول الإنسان ولده وماله إذا غضب، اللهم لا تبارك فيه والعن، لو قضي إليهم أجلهم لأهلك من دعي عليه ولا أماته.
ولهذا من السنة ألا يدعو الإنسان على نفسه وعلى ولده إذا غضب، ولولا أن الله عز وجل يرحم الناس ولم يعجل لهم دعاءهم هذا لهلك أبناؤنا وأموالنا بسبب دعائنا، إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا على هذا. ولهذا قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وهو دعاء الرجل على ولده، الأم تدعو على ولده أن يحصل الله كذا، والأب يدعو على ولده وعلى ماله، لكن الله سبحانه وتعالى يرحم ولا يستجيب لهذا، ولا لو استجاب لقضي للناس أجلهم.
للذين أحسنوا الحسنى مثلها حسنى وزيادة مغفرة ورضوان. وقال غيره: النظر إلى وجهه،
يعني الحسنى بالجنة للذين أحسنوا الحسنى، الذين أحسنوا بالعمل الحسنى بالنعيم وهي الجنة، وزيادة قيل النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وقيل مغفرة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. وهذا الجزاء الذين أحسنوا بالعمل لهم الحسنى الجنة بالجزاء، على قاعدتنا المعروفة ليس الجزاء هنا على وجه المعاوضة، وإنما هو على وجه السببية، على وجه السببية وليس على وجه المعاوضة. فليست الجنة عوضا للعمل، لأن الجنة نعيم عظيم لا يعدل كل عملك الصالح شيئا من نعيم، فضلا عن أن عملك الصالح محض توفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا من باب السببية. للذين أحسنوا أي تسببوا أي أحدثوا السبب، وهو الحسنى الإحسان والعمل الصالح، لهم الحسنى أي لهم الجنة، لأن الجنة لا تكون إلا بسبب، وهذا السبب هو العمل، كما قال سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهذه سببية. وزيادة أي زيادة على الجنة، وهو من الجنة، وهو فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، وأعظم ذلك النظر إلى وجهه الكريم كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم أن الله تبارك وتعالى حينما يدخل أهل الجنة الجنة وتنعمون فيما تنعمون فيه، فيقال لأهل الجنة: إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، أي ليس حصل بعد. قالوا: ألم يبيض وجوهنا، أو في رواية: ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة وتثقل موازيننا، فيكشف رب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما خيرا قط ولا أعظم من النظر إلى وجهه الكريم. نعم.
قال: كبرياء الملك. قال باب: وجرسنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ننجيك على نجوة من الأرض، وهو النشز المكان المرتفع. قال: حدثني محمد بشار، حدثنا هندر، قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء، فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا.
نعم، فدل هذا على أن دين الأنبياء واحد، وعلى ارتباط دعوة الأنبياء بعضهم ببعض، وعلى أن الأنبياء إخوة. فتمكين موسى عليه السلام كتمكين نوح كتمكين محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم، فالمؤمن يفرح بذلك، والمؤمن كذلك يتبع أنبياء الله فيما يتعلق بأس الدين وأساس الشريعة والملة، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، يتعلق بذلك. فتمكين نوح عليه السلام هو تمكين موسى، هو تمكين عيسى، هو تمكين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا أظهر النبي صلى الله عليه وسلم فرحه، وأظهر اتباعه، وأظهر علاقته ب نصرة موسى على فرعون، فصام موسى هذا اليوم شكرا لله عز وجل أن أظهره على فرعون، فصامه اليهود تبعا لموسى، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بهذا. فكل تمكين على وجه الأرض يسعد المسلم، وكل غلبة للذين أمنوا تسعد المسلم، ولهذا كان من علامة النفاق العملي ومن نواقض الإسلام، كما ذكر شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة نواقض الإسلام، كان من نواقض الإسلام الفرح بنصرة المشركين، والحزن بنصرة المسلمين على المشركين. هذا لا يكون في قلب مؤمن آمن بالله واليوم الآخر، وإنما هذا يكون في قلب المنافق حينما يتسلط المشركون على المؤمنين فيفرح المسلم بذلك، هذا لا يكون في قلبه ذرة إيمان قط، وهذا من النفاق الاعتقادي، هذا من النفاق الاعتقادي، وهو المسرة بفرح بنصرة المشركين والحزن بنصرة المسلمين على المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك وقال: فنحن نصوم. ثم قال: أنتم أحق بموسى منهم. وهذه زيادة بقى على الصوم يا أخواني، هذه زيادة على الصوم. فصومنا ليس صوم تقليد، وليس صوم دروشة، إنما صومنا صوم فقه وعلم واتباع للحق. فنحن إذا نظرنا إلى اليهود وقد صاموا اليوم، إذا نظرنا إلى علاقة اليهود بموسى، أهي علاقة إيمان بموسى أم كفر به؟ كفر به. وإن صاموا هذا من باب الطقوس والشعائر الظاهرة التي لا فحوى تحتها ولا قيمة تحتها، فأنتم تصومون يوم عاشوراء لأن الله سبحانه وتعالى أظهر موسى على فرعون، ولا تتبعون شريعة موسى، يعني تفرحون أو تظهرون الفرح بأن الله عز وجل نجى موسى وأظهر موسى. طب هو أظهر موسى على فرعون بماذا؟ ما ثمرة الظهور؟ ظهور الدين وظهور الملة، ملة موسى عليه السلام. فأنتم كفرتم بملة موسى، ولو كنتم من أتباع موسى عليه السلام لاتبعتم دينه ولسرتم وراءه ولاتبعتم هديه وأخذتم بما في التوراة، ولكنكم كفرة بموسى، ولهذا نحن أولى بموسى منكم، ونحن أولى بكل نبي من أمته التي كفرت به وجحدت به. فنحن أولى بعيسى من النصارى، ونحن أولى بموسى من اليهود، ونحن أولى بإبراهيم من قومه الذين أعرضوا عنه. نحن أولى بكل خير وبكل حق، نحن أولى بكل حق. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بكل حق في نبي من الأنبياء من أتباعه الذين عارضوا. وأهل السنة والجماعة في هذه الأمة أولى أيضا بكل حق من أهل البدع والضلالات. فإن تكلمنا عن الإيمان فأولى بالإيمان اعتقادا وعملا وتطبيقا ودعوة أهل السنة، وإن تكلمنا عن الحاكمية فأولى الناس بها أهل السنة، وإن تكلمنا عن الصحابة فأولى بتعظيم الصحابة أهل السنة. فنحن أولى بمحمد صلى الله عليه وسلم ودينه وسنته من كل مبتدع ضال. ما يأتي بقى المبتدع يعمل لنا إيه؟ يعني يعمل إن هو زي ماذا الجميع يقولوا إحنا ننزه الله. لا، نحن أولى بالتنزيه منك، نحن أولى بالتنزيه. سمي لي التنزيه كده، التنزيه عندك لا يكون سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا خبيرا ولا ينزل ولا يأتي ولا يستوي ولا يحب ولا يبغض. هذا هو التنزيه عندك، نحن أولى بالتنزيه منك. إن تنزيهنا بلا تعطيل، والممثلة نحن أولى بالإثبات منهم، فهم يثبتون ويتقربون إلى الله بإثبات ما ورد في الكتاب، لكن نحن نقول نحن أولى بالإثبات منكم لأننا نثبت إثباتا بلا تمثيل. فنحن أولى في الصفات بالحق وباتباع النبي من المعطلة والممثلة، ونحن أولى في أصحاب النبي بمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أولى بهم والغير على دين الله عز وجل من الخوارج والروافض. نحن أولى بكل حق. ولهذا إذا قال واحد مثلا قدر العلماء والعلماء، نحن أولى بالعلماء منكم، نحن الذين ندرس الناس من هم العلماء وما هو تبجيل وقدر العلماء. فأي مسألة يتكلم فيها أهل الباطل فأنت أولى بالحق منهم، لأنك إنما تبني حقك فيها على الحق المجرد الوارد من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. لهذا قول موسى عليه السلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود وقد صام هذا اليوم، نحن أولى بموسى، هذا زيادة يا أخواني على أمر النبي بالصيام. كان يمكن النبي أمر بالصيام وانتهي الأمر عند هذا، فغاية ما في الأمر أننا نوافق هؤلاء اليهود في صيامهم اتباعا لموسى. لكن انظر إلى عمق قول النبي، وده لب التميز. النبي ما أمر بالصيام وفقط، وإنما النبي حرص عليه على هذا الصيام بطريقتنا نحن، فقال نحن أولى بموسى منهم. يعني لسنا أولى بموسى منهم في الصيام فقط، نحن أولى بتوحيد موسى منهم، ونحن أولى بصيام موسى منهم، ونحن أولى بهدي موسى عليه السلام منهم. ولهذا ماذا قال النبي زيادة على ذلك، زيادة ثالثة بقى، زيادة على هذا، قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. يعني حتى الصيام الموافقة الظاهرية لن نوافقهم فيها، بل لابد أن نخالفهم ونضيف يوما مع العاشر وهو يوم التاسع حتى لا نوافقهم، لا في الظاهر فنصوم التاسع والعاشر، ولا في الباطن والحقيقة، فهؤلاء كفروا بموسى ونحن آمنا بموسى، وما أتي موسى وعيسى وما أتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يبقى هذه قاعدة التميز وهذه قاعدة الحق، احفظها واملأ بها قلبك. في كل فضل وخير وحق أنت أولى به ممن يدعيه ولم يسر في ادعائه على طريقة القرآن والسنة. أي حاجة بقى، أي حاجة. يعني وعد خاف أن تتكلم في موضوع مثلا احترام العلماء وتبجيل العلماء وكذا، أنك أنت أصلا أنت خايف، أصلا ممكن يقولك أنت بتبدأ فلان أو بسب فلان، بلاش تتكلم في موضوع ده. لا، ده أنت تكلم فيه وألف كتب فيه. فإن زعك أحد وقال أنتم ما تحترمون العلماء، أنتم تسبون العلماء، قل نحن أولى بالعلماء منكم، نحن أولى بالعلماء منكم. في التوحيد إذا قامت جماعتنا أو طائفة وقالت نحن من أصولنا التوحيد، المعتزلة قالوا نحن من أصولنا التوحيد، التبليغ قالوا من أصولنا التوحيد، قل نحن أولى بالتوحيد منكم. ما توحيدكم يا معتزلة؟ ما توحيدكم يا تبليغيون؟ نحن أولى بالتوحيد منكم. فإن قام واحد وقال الحكم لله والحكم إلا الله عز وجل وكذا، كما تقول الخوارج القدماء والخوارج المعاصرون، قل لهم نحن أولى بالحاكمية منكم. نعم إن الحكم إلا لله، لكن أنتم تجعلون الحكم لأهوائكم ليس لله عز وجل، ولهذا كفرت المسلمين بهذا. فالخوارج كفروا المسلمين وقتلوا الصحابة وهم يقولون إن الحكم إلا لله. فمن أولى بالآية إن الحكم إلا لله؟ أهو عبد الرحمن الذي قتل عليا أم أهو علي الذي قتل؟ من أولى يا أخواني بإن الحكم إلا لله؟ من؟ علي ولا عبد الرحمن؟ علي أولى بإن الحكم إلا لله. يبقى تكلم بعد الحكمية براحتك خالص. ولهذا كانوا زمان يقولون إيه؟ أنتم تتكلموش في الحكمية ليه؟ أنتم لا تتكلموا في الحكمية. من قال لك لا نتكلم في الحكمية؟ كيف لا نتكلم في الحكمية؟ كيف 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 نترك نصوص القرآن والسنة في الحكمية؟ تقصد نحن لا نكفر الأعيان؟ تقصد أننا نكفر بتوفير رسول وانتفاء الموانع؟ ما هذا هو حكم الله أصلا. حكم الله ألا تسقط الحكم على معين إلا بتوافر شرط انتفاء المانع، هذا هو حكم الله عز وجل. فأنت أولى بالحكم من كل من خالف الحكم. فأهل السنة والجماعة أولى بالحكم، علي أولى بالحكم من الخوارج، الصحابة أولى بالحكم من الخوارج، وهكذا. إذن هذه القاعدة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم هنا قاعدة عظيمة جدا، وهي قاعدة التميز. نحن أولى بموسى إيه؟ نحن أولى بموسى منهم، نحن أولى بموسى منهم. فموسى عليه السلام هو النبي الذي آمنا به واتبعناه في توحيده وفي شرعته العامة. نعم.
قال
المخلي
رحمة الله عليه سورة هود، وقال أبو ميسرة الأول الرحيم بالحبشية، وقال ابن عباس ذاتي الرأي ما ظهر لنا، وقال مجاهد الجودي جبل بالجزيرة، وقال الحسن إنك لأنت الحليم يستهزئون به، وقال ابن عباس أقنعي
إنك لأنت الحليم الرشيد، ليس إقرارا بل استهزاء. يعني أنت حليم ورشيد وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أرأيت وحيدا خرج على قومه وخرج وقال كذا وكذا وكذا، على ما تسفهنا؟ ألست أنت الحليم الرشيد؟ وواصلوا ذلك وقالوا من أفقه كثيرا مما تقول، وإن الله رأك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك. فهذا من باب الإيه؟ من باب الاستهزاء، إنك أنت الحليم الرشيد، أو من باب الاستدراج، فإنهم قد يكونوا قد قالوا ذلك من باب أنهم إيه؟ يستعطفونه، يعني اترك هذا انت حليم رشيد ودعنا على ما نحن عليه، والا الدين لله والوطن للجميع، ولا ينبغي ان تتكلم في هذا. عايز تعبد ربك روح اقفل على نفسك الباب واعبد ربك سبحانه وتعالى. ولهذا كانت دعوة الانبياء شوكة في حلقهم لما انطلقوا من الاصرار للاعلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ العداء له الحقيقي من متى؟ منذ ان انظر الناس ومنذ أن أخبرهم. هنا يأتي العداء، إنما طالما تعمل بالحق في نفسك فقل من يعاديك، قل من يعاديك. فإذا انطلقت لتكون داعية بالحق فقد رشقت بنبال هؤلاء الأعداء. نعم.
قال ابن عباس أقلعي أمسكي عصيب شديد لا جرم بلى، وفار التنور نبع الماء، وقال عكرمة وجه الأرض. قال باب ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وقال غيره وحاق نزلا يحيق ينزل يؤوس فعول من يئست. وقال مجاهد تبتئس تحزن يثنون صدورهم شك وانطباء في الحق.
ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من أي يشكون ويمطرون في الحق. نعم.
يثنون صدورهم شك وامتراء بالحق ليستخفوا منه من الله إذ استطاعوا. قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس يقرأ ألا إنهم تثنوني صدورهم. قال سألت
ألا إنهم تثنوني صدورهم
ألا إنهم تثنوني صدورهم قال سألته عنها فقال أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وأخبرني محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قال ألا إنهم تثنوني صدورهم. قلت يا أبا عباس ما تثنوني صدورهم؟ قال كان الرجل جامع امرأته فيستحي أو يتخلى فيستحي فنزلت ألا إنهم يثنون صدورهم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال قال ابن عباس ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يسترشون ثيابهم. وقال غيرهم عن ابن عباس يستقشون يغطون رؤوسهم سيل بهم سال ظنه بقومه وضاق بهم بأضيافه بقطع من الليل بسواد وإليه منيب أرجع.
فهذه قراءة ابن عباس تثنوني صدورهم وهي من قراءة الصحابة وليست قراءة متواترة في مصحف عثمان رضي الله عنه وقراءة الصحابة قد يعني رفعت فلا يتعبد بتلاوتها وإنما يعتمد على المصحف الذي جمع عثمان رضي الله عنه. وابن مسعود كان له قراءة في بعض الأحرف وأبي بن كعب كان له قراءة في بعض الأحرف وابن مسعود كان له قراءة في بعض الأحرف وابن عباس كان له قراءة في بعض الأحرف. فلما جمع عثمان رضي الله عنه الناس على هذا المصحف فلم يعد لهذه الأحرف محل في مصحف عثمان فيتعبد بتلاوته، ولهذا لا يتعبد بتلاوة شيء من هذا وإنما يتعبد بتلاوة مصحف عثمان. أما العمل بهذه القراءات في باب الأحكام فهل يعمل بقراءة ابن مسعود مثلا فصيام ثلاثة أيام متتابعات أو بمثلا كلام بقراءة ابن عباس فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه؟ العلماء اختلفوا في مسألة العمل بهذه القراءة في باب الأحكام، فمنهم من منع وقال هذا القرآن نعتمد المصحف مصحف عثمان تلاوة وحكما، ومنهم من قال بأن قراءة الصحابة يعمل بها في باب الأحكام لأنها حتى ولو لم تثبت قرآنا فهي من باب قول الصحابي فتأخذ حكم قول الصحابي حتى ولو لم تثبت أو لو كانت غير متوترة فيما يتعلق بالقرآن أو كذا أو قد يدخلها الظن هي ثابتة أو لا، فعلى كل إن لم يعمل بها من هذا الجانب فيعمل بها من جانب أنها قول الصحابي واختيار الصحابي. وإذا كان قول الصحابي المجرد له محل في هذا فكيف إذا رفع ذلك إلى قراءة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
قال باب وكان عرشه على الماء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنفق وأنفق عليك، وقال يد الله من لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع اعتراك اشتعلك من عرضه وإن أصدته ومنه يعروه واعتراني آخذ بناصيتها أي في ملكه وسلطانه عنيد وعنود وعاند واحد هو تأكيد التدبر ويقول الأشهاد واحده شاهد
يعني عنيد وعنود وعاند كلها باب واحد تدل على التجبر. نعم.
ويقول الأشهاد واحده شاهد مثل صاحب وأصحاب.
ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربه. نعم.
استعمركم جعلكم عمارا أعمرته الدار فهي عمرة جعلتها له.
كما وهذا باب في الفقه اللي هو باب العمرة يقول أعمرتك داري يعني جعلت إقامتك فيها أو أوقفتها عليك طيلة حياتك. نعم.
نكرهم وأنكرهم واستنكرهم واحد حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حمدا سجيل السجيل الشبيد الكبير سجيل الشبيد الكبير سجيل وسجيل
يعني حجارة من سجيل يعني سجيل الشديد الكبير. نعم.
سجيل وسجيل واحد واللام والنون أختان. وقال تميم بن مقبل ورشدة يضربون البيت ضاحية ضربا تواصى به الأبطال سجينا.
نعم. يعني سجيل وسجين يقولون هذا بمعنى إيه واحد واللام والنون أختان.
قال جابر وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى أهل مدين لأن مدين بلد ومثله واسم
فقال مدين. قال وكان عرشه على الماء فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش وهذه الصفة صفة الاستواء صفة فعلية صفة فعلية دالة على أنها تعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ثم قال ثم استوى إلى السماء ثم استوى على العرش فدل هذا على أن الاستواء صفة فعلية لكن هل هي صفة فعلية الآن أم صارت ذاتية؟ بعض العلماء قال هي صفة ذاتية الآن لأن الله سبحانه وتعالى لا ينفك عن هذا والاستواء لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى أبدا فليس إذا شاء الله استوى وإذا شاء لم يستوي بل هو مستوى سبحانه وتعالى على العرش دائما فكان صفة فعلية في بدئها ثم صار صفة ذاتية وهذا تعبير بعض أهل العلم في ذلك تعبير بعض أهل العلم في ذلك. نعم.
قال باب وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى أهل مدين لأن مدين بلد ومثله واسأل القرية واسأل والعير يعني أهل القرية والعير وراءهم غريا يقول لم تلتفت إليه ويقال إذا لم يقض الرجل حاجته ضربت بحاجته وجعلتني غريا والغري ها هنا أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به أراضينا سقاطنا إجرامي هو مصدر من أجرمت وبعضهم يقول جرمت الفلك والفلك واحد وهي السفينة والسفن مجراها مدفعها وهو مصدر أجريت وأرسيت حبست ويقرأ مجراها من جرت هي مرساها من رست ومجريها ومرسيها من فعل بها الراسيات ثابتان. قال باب ويقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين واحد الأشهاد شاهد مثل صاحب وأصحاب. قال حدثنا المسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز قال بين ابن عمر يطوف إذا عرض رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أو قال يا ابن عمر هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى؟
انظر إلى دقة الرواة فقال يا أبا عبد الرحمن أو قال يا ابن عمر لما شك أثبت هذا. شوف دقة السلف رحمهم الله تعالى في نقل حديثه صلى الله عليه وسلم يا أبا عبد الرحمن يا ابن عمر أن المعنى واحد سواء قال يا أبا عبد الرحمن أو قال يا ابن عمر فابن عمر هو أبا عبد الرحمن لكن دقة ولهذا تعلمون أن العلماء قد اختلفوا في رواية الحديث بالمعنى وهذا ليس من لفظ الرسول فكيف بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بلفظ الرسول فمن العلماء من منع الرواية بالمعنى حتى لا تحصل إحالة لكلامه صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال تجوز الرياء بالمعنى ولكن شرط لها شروطا. ومما يستدل به من لم يرى جواز الرياء بالمعنى حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه ذكر النوم قال وبنبيك الذي أرسلت، فقال ثم قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال النبي وبنبيك الذي أرسلت. نعم.
قال يا ابن عمر، فقال يا أبا عبد الرحمن، أو قال يا ابن عمر، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه، وقال هشام يدنى المؤمن حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف لما كذا؟ يقول أعرف، يقول رب أعرف مرتين، فيقول صدرتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقال شيبان عن قتادة حدثنا صفوان.
والمراد بهذا العرض فيقرر بذنوبه النظر بهذا العرض، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والنبي قال ذاك العرض. أما من نوقش الحساب عذب، فقال عائشة يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض، والله عز وجل يدني عبده فيقرر بذنوبه، فإذا أقر بها والله يقول تعرف ذنب كذا، يقول أعرف، يقول ربي أعرف مرتين، فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى يدني عبده منه يوم القيامة ويكلمه، ففيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا إثبات الكنف حتى يضع كنفه عليه كنفه، ولكن كل هذا بما لا يعلم أحد كيفيته، إنما نفوض علم الكيفية إلى ذلك، فلا نقول من لازم ذلك التحيز، ومن لازم ذلك أن الله سبحانه وتعالى تحيط به أرضه أو سماواته أو كذا، وإنما نثبت ما أثبته النص من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فيدني الله عبده ليس كدنوه دنو، ويضع كنفه ليس كوضعه كنفه وضع، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طبعا هذه النصوص إن قلناها يعني معطل، إن قلنا هذه النصوص حكم عليك بالكفر مباشرة، حكم عليك بالكفر، يقول أنت الذي تقول بأن الله سبحانه وتعالى يقرر ذنوب العبد بذنوبه ويقربه ويضع كنفه عليه، ليه؟ الله هذا جسم؟ لو قلت ذلك لولا حكم عليك بالكفر مباشرة. طيب ماذا تفعلون؟ لا نعطل هذا، نعطل ونثبت هذا الكلام أبدا، فنقول إذن وقعتم في شر من هذا، كذبتم الرسول صلى الله عليه وسلم. أما نحن فلا إشكال عندنا، لأنه ليس هذا النص فقط هو الذي عندنا، كل صفة لله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أو ذكرها له النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا ينبغي أن تفهم بفهمكم أنتم هذا، ألا وهو قياس الله عز وجل على خلقه، وبالتالي عطلتم. هؤلاء عطلوا لما قاسوا الله عز وجل بخلقه، ولهذا قلنا من قبل بأن كل معطل ممثل، لكن نثبت وأثبته الله وأثبته رسوله، ونقول الله أعلم بنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، ولكن مع تفويض الكيف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأننا إن أنكرنا هذا سننكر الاستواء، وسننكر النزول، وسننكر المجيء لفصل الكهف، وسننكر وضع القدم في النار، سننكر هذا كله. ما الذي يجعلني أنكر هذا وأؤمن بغيره؟ وبالتالي كل هذه الصفات سوف تنكر. فإجابة ذلك عند أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال باب: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الرفض المرفود العون المعين، رفضته أعنته، تركنه تميل، فلولا كان فهلا كان، أترفوا أهلكوا. وقال ابن عباس: زفير مشهير شديد وصوت ضعيف. قال حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا جويد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
نعم، فالظلم عظيم وعاقبته وخيمة، والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. ولهذا قال في حديث معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فدعاء المظلومين على من ظلمهم هذا دعاء ما يضيع هباء، وإنما يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائهم كما جاء في الحديث يرفع الله عز وجل دعاءهم ثم يقول وعزتي وجلالي لا ليه لأنصرنك ولو بعد حين. فهذه الآية تبين عاقبة الظالمين، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي الظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم، طبعا هذا النص إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته هذا نص حق في كل أحد ظالم، ولكن هذا النص وغير من النصوص إذا رأيتم الظالم فلم تأخذوا على يده، ظن كثير من الناس أن هذه النصوص إنما خاصة بالحكام فقط، ولهذا يريدون في الحكام، فيقوم الواحد يستدل بهذا النص على الحاكم وعلى ظلمه وينسى أنه هو ظالم أيضا وأن النص يتناوله. فهذا في كل ظالم سواء كان حاكما أو محكوما، سواء كان قاضيا أو مقضيا له، فإن الله عز وجل يعاقب الظالم وإذا أخذ الظالم لم يفلته وهكذا، لكن هذا في كل إيه؟ في كل ظالم، في كل ظالم، ليس الكلام عن الظلم خاص بالحكام فقط، لأنك قد تخرج على السلطان الظالم وأنت ظالم، فهو ظلم فيجد عقوبة الظلم عند الله وأنت ظلمت بالخروج عليه وتعديت الشرع فتجد أيضا عاقبة ظلمك عند الله سبحانه وتعالى. فهذا ظالم وهذا ظالم، وإن كانت الصورة هذا ظلمني ظلمك نعم، لكن خذ حقك بالطريقة الشرعية. وما الطريقة الشرعية؟ كيف أخذ حقي من الحاكم الظالم يا أخواني بالطريقة الشرعية؟ ايه طبعا ما تصبر تاخدها ازاي؟ طيب ايوه تسأل الله الذي لك، يبقى تاخد حقك ازاي؟ قل يا رب خد حقي. اما يكفيك هذا؟ طبعا هذا ما يكفي كثيرا من الناس، ما يكفي كثيرا من الناس، فخذ حقك اي قل يا ربي هذا ظلمني فأسألك ان تاخذ ايه حقي. نعم.
قال باب واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وزلف ساعات بعد ساعات ومنه سميت المزدلفة. الزلف منزلة بعد منزلة. وأما زلفى فمصدر من القربى، ازدلفوا اجتمعوا وأزلفنا جمعنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فوزلت عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل ألي هذه؟ قال لمن عمل بها من أمته.
الله أكبر. أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزلت عليه وأقم الصلاة طرفي النهار، لأنه أتى النبي وقال يا رسول الله فعلت كذا فأقم علي الحد فطهرني يا رسول الله، فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، استغفر الله وأكثر من الحسنات وتب إلى الله عز وجل، فإن صدقت في التوبة فإن الله سبحانه وتعالى يذهب سيئتك بالطاعة. يذهب سيئتك بالطاعة. فدل هذا على أن ما استوجب الحد لا يجوز للإمام أن يتنازل عنه، أما ما كان من دون الحد ففيه التعزير، والتعزير هذا ردع، والتعزير هذا ردع. فإن جاء الواحد تائبا نادما منيبا فلا حاجة إلى تعزير. ولهذا الحاكم قد يرى رجلا يقبل امرأة فيمسك به ويعزره ويؤدبه حتى يرضعه ويرضع إيه أمثاله. لكن لو جاء رجل إلى الحاكم وقال والله غلبتني نفسي وفعلت كيت وكيت وكيت فكذا وماذا أصنع، ما وجاء نادما يبكي كأنما ضاقت الدنيا به، فما فائدة أن يعلوه بالضرة؟ إنما يدل بقى على ما أنزله الله سبحانه وتعالى. طيب أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأكثر من الطاعات واستغفر الله وخف ربك واحمد الله عز وجل أنك لم تمت على هذه المعصية وغير ذلك. فيفرق في التعزير بين إيه؟ بين رجل جاء نادما تائبا وبين رجل متلاعب، هذا يؤدب، بل ليس فقط أن يقبل امرأة، بل لو ضبط يعاكس أو كذا، أو يعني يتكلم بكلمات على النساء وهن يمررن عليه هذا يؤدب عند السلطان، هذا يؤدب. أما من فعل شيئا من ذلك ثم تاب وأناب وندم كما جاء في الحديث الآخر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فطهرني، فقام النبي يصلي ثم قال أصليت معنا؟ قال نعم. صليت معنا؟ قال نعم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. جاء في رواية قال وأخرجه الثعلبي وغيره، ابن حجر ذكر رواية هذا الحديث، ثم قال وأخرجه الثعلبي وغيره من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس أن نبهانا التمار أتته امرأة حسناء جميلة تبتاع منه تمرا فضرب على عجيزتها ثم ندم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له ذلك، ندم وذكر له ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي ماذا يا أخواني؟ قال النبي إياك أن تكون امرأة غاز في سبيل الله، إياك أن تكون هذه امرأة، لأن الواجب أن نخلف الغاز في أهله بخير، وأن من يعتدي على أي امرأة المسلمين هذه جريمة، فكيف إذا اعتدى على امرأة رجل غاز يغزو في سبيل الله ويرابط في الثغور ونحن نعتدي على حريمه أو نأخذ ماله؟ فذهب يبكي ويصوم ويقوم. فأنزل الله عز وجل قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فأخبر فحمد الله وقال يا رسول الله هذه توبتي قبلت فكيف لي بأن يتقبل شكري؟ فنزلت وأقم الصلاة طرفي النهار الآية. نعم.
قال باب سورة
قال الرجل ألي هذا، ألي هذه يا رسول الله؟ هذه الآية لي خاصة بي نزلت فيا وهي لي حكمها، يعني من قبل امرأة فعمل الصالحات غفر له، الحكم ده خاص بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن عمل بها من أمتي. فليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم الايه، بل بعموم اللفظ والمعنى. نعم.
قال سورة يوسف
وكما قلت لكم من قبل جمال القرآن وحلاوته زيادة على ما فيه من أسباب ذلك أن الصحابة كانوا يشعرون أن القرآن نزل فيهم ولهم، فهذا مثلا معقل تنزل فيه الآية، وهذه خولة تنزل فيها الآية، وهذا زيد بن حارثة تنزل فيه الآية، وهذه زينب بنت جحش تنزل فيها الآية، وهذا زيد بن أرقم تنزل فيه الآية، وهكذا. فجمال القرآن عند الصحابة أن القرآن كان ينزل فيهم إن لم يكن أفرادا فجماعات، هذه آيات في البدر، هذه آيات في الخندق، هذه آيات في حنين، فكونك تشعر أن القرآن هذا نزل فيك هذا أمكن وأدعى للإيه؟ للعمل. ولهذا أعجبتني يعني كلمة من بعض الإخوة كان يعلق على فتوى أمس بعض يعني إخواننا قد جاء من سوريا وقد يعني هرب من هناك من شدة ما يجدون من حمص وكذا، الأم جاء فلما جاء إلى هنا صار يعني يستفتي مشايخ أهل السنة ماذا أصنع، هل أنا الآن في قول الله عز وجل في الفرار من الزحف، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفرار من الزحف، أم ماذا؟ ماذا أصنع يعني؟ ماذا أصنع؟ يعني أنا الآن إن بقيت قد أقتل، وأرى الواقع أمامي واقعا مريرا. هو يحكي يقول حتى الجيش الحر هذا أكثر لا يصلي نفسه، فماذا أصنع؟ والآن القتل في بلدي، أخي قتل والناس تسفك دماؤهم وتنتهك أعراضهم، فماذا أصنع الآن؟ يعني هل أنا الآن وقد فررت، هل الآن أكون فارا من الزحف أم ماذا؟ فقال بعض إخواننا من طلبة العلم، قال والله هذا يحتاج إلى وحي. يعني هذا وأمثاله من هذه المسائل، لو كان فيها الوحي واضحا لأراح الناس، لكن يبقى الإحالة فيها إلى ماذا؟ إلى اجتهاد أهل العلم. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت مثل هذه المسائل ينزل فيها الوحي، فيستريح الصحابة، يستريح الصحابة. هذا معقل بن يسار يمنع أخته أن تعود لزوجها بعدما خرج من عدتها وهي ترغب، فأنزل الله عز وجل فيه الآية، والزوج يلح عليه أرجع إلي، والأخت تلح عليه وهو مصر، يقول أكرمتك وكذا وطلقتها، خلاص ما أرجعها لك مرة ثانية، حتى أنزل الله عز وجل قوله، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. خلاص قال سمع لرب وطاعة. يعني من الذي أفتهى في مسألة يا أخوان؟ الذي أفتهى هو الله سبحانه وتعالى. يستفتونك في الكلالة، يعني قل لا يفتكم في الكلالة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت الناس والحج. يسألونك عن المحيط، قل وأذى. شوف بدر نزلت فيها الآيات، أحد نزلت فيها الآيات، حنين نزلت فيها الآيات، والعفو، ولقد عفى الله عنهم، لقد نصركم الله في مطن كثير وهم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكنته على رسوله إلى أن قال ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. يعني بيان الحق مع بيان التوبة وقبولها من عدمه، خد بالك. فهذا كان أمرا عظيما عند الصحابة، ولهذا كان القرآن عظيما. إنما احنا دلوقتي مثلا يبقى أنت عايش الأحداث دي، تقول يا سلام لو كان النبي بين ظهورنا صلى الله عليه وسلم لنزل وحي بقى يقول، بدل ما الناس عمالة تختلف، واللي لسه عايز يبحث في المسألة، واللي بحثها وخلاص، واللي انتهى، واللي يحق هذا الكلام، واللي يتبنى هذا الكلام، واللي يتبنى هذا الكلام، وهكذا. لكن السؤال بقى يا اخواني، اليس العلماء هم الذين يستنبطون الوحي، يستنبطون دلالة الوحي، وان هذا الوحي باذن الله تبارك وتعالى وان لم ينزل بنفسه الا ان القرآن والسنة يكفيان الناس لاخر الزمان؟ نعم، في القرآن والسنة جواب هذه الاحداث، في القرآن والسنة جواب اخينا الذي سأل من سوريا، لكن هذا صار يعلمه الراسخون، صار يعلمه الراسخون. وأقول لك في مثل هذه الأحداث، وقوم على قول وقوم على قوم، من معهم الحق بدلالة النصوص، نصوص الشريعة وفهم العلماء وإجماعات الأمة؟ أقول لو كان الوحي موجودا أيضا لما قبل الوحي من لم يقبل النص الذي جاء به الوحي، وإلا ماذا كان سيقول الوحي؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أن ضرب ظهرك وأخذ مالك، طيب ما هو ده قبل، ما هو ده الوحي، أنت محتاج وحي ينزل يقول لك، جبريل ينزل يقول وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك، طيب ما هو النبي قال وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولهذا كنت صدقت في نفسك لو نزل الوحي، وكان الوحي ينزل وبعض الناس لا يتبعه كابن أبي ومن معه من المنافقين، أما الصحابة كانوا يتبعون الوحي. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلمة جميلة جدا، قال ولو أردت أن تعرف من كان يجالس النبي وبالتالي من يتبع قوله ومن يمشي على سنته ومن يسير على طريقته، لو كان النبي موجودا، يعني لو كان النبي موجود الآن، من كان سيتبعه؟ قال فانظر إلى حلق العلماء فإن العلماء ورثة الأنبياء، فليمشي وراء العلماء الآن الراسخين، هو الذي كان سيمشي وراء النبي لو كان موجودا صلى الله عليه وسلم. ليس إن النبي لو كان موجودا كنا نتبعه، ولن يكون هناك نفاق،
أبدا، كان النبي موجود صلى الله عليه وسلم، وهناك النفاق، وهناك من يتربص به ليقتله، ومن يتربص بدينه.
ولهذا جاء عند البخاري أن رجل من التابعين قال لحذيفة بن اليمان، قال والله لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض، يعني كأنه يقول أنتم يعني ما قمتم بحق النبي على ما ينبغي، أنتم كنتم تتركون النبي يمشي على الأرض، لو كنا مكانكم لما تركناه يمشي على الأرض. هذا الدعاء قلنا ندعيه جميعا. واحد يقول لك النهارده والله لو رسول موجود وقال لي ارمي السيجاره والله رميه، لو رسول موجود والله رميه. طب وان شاء الله ما هو الرسول قال لك ارميها، طيب ها الرسول قال لك ضرر ضرر، ما ترميه. لا، فلو كان النبي موجودا ورماها امامه سوف يشربها وراءه. اليس الوحي يا اخوان؟ لو واحد قال والله لو الله افتنا في البنوك، لو افتنا والله الله عز وجل في الربا، والله ابدا. طيب الله عز وجل لو نزل وحي بذلك وقال ما تروحوش البنوك مش هنروح، طب ما هو نزل وحي بذلك، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فادنوا بحرب من الله ورسوله. وانت يا زاني، والله لو نهاني الله عن هذه المراه، يا اعوذ بالله، لو الله نهاني عن هذه المراه ازني، لا والله. طيب ما الله قال ولا تقربوا الزنا، فهؤلاء كذب. وصدق الله اذ يقول ولو ترى إذ وقفوا، شوف قوم كمان يصلون إلى إيه، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، إلى أن قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالمسألة مش وحي بينزل، أنا بقول لك أهو حتى لو نزل وحي وقال كذا أنت لا تتبع أيضا. ليه؟ لأنك صاحب هوى. فما الفرق أن يكون الوحي نازلا على الرسول أمامك أو أن يكون الوحي قد نزل وفراغنا؟ بلاش يا سيد المظاهرات وبلاش الميادين، تعال على الزنا، تعال على الربا، تعال على القتل، تعال على الكذب، تعال على الغيبة، تعال على صلة على قطع الأرحام، تعال على عقوق الوالدين، كمان ده عايز وحي، ولكن قل من يقوم به. فالمسألة مش إنك تقعد بقى تحسني تقول الإجماع راح فين والقول ده اصل مشتبه ومش عارف ايه. المساله بنقول لك حتى لو اعلى من كده، مش العلماء حكوا الاجماع ده لو نزل الوحي، هذا لو نزل الوحي، لان الاجماع بناء على وحي، المظاهرات لانها مخالفه للوحي. طب وليه المراه في حاجه كمان؟ طب بلاش مظاهرات والخروج والكلام بتاع هو اجماع. طب النبي بيقول لن يفلح قوم ولا امراه، طب ودي فيها ايه ده كمان؟ خلاص سمعنا وأطعنا، ما هو ده وحي اهو، وحي. لو كان النبي يوحى إليه الآن، لو كان النبي بين أظهرنا ماذا سيقول؟ النبي قال هذا الكلام سمعه أبو بكر، بس أبو بكر نقل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول ما انتفعت بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم انتفاعي بهذا الحديث. ليه؟ لما قامت الحادثة واحتاج أبو بكر إلى التعيين أسقط الكلام على خير نساء العالمين على عائشة، ما يبالي أسقطه على عائشة. ولهذا قال ما نفعني الله بهذا، إيه بحديث سمعته من النبي ما نفعني له بهذا، ونفع الله الأمة بهذا الحديث، وباكت عائشة ورجعت. يبقى مسألة إيه؟ لو كان الوحي، لو نزل الوحي، طب إحنا نحتاج إلى وحي، ما الوحي موجود، والأمة بفضل الله لا تفتقر أبدا إلى وحي ينزل بعد النبي، لأنه ما في وحي بعد النبي، ولأن الوحي قد نزل وتم الدين، كمل الدين وتمت النعمة. ولكن لو أننا إذا نزل بنا أمر من الخوف أو الأمن أرجدناه إلى الراسخين وإلى أولي العلم الذين يستنبطونه ويعلمون منازله ويعلمون تأويله لاستراحت البشرية. فقال رجل حذيفة لو كان النبي بين أظهرنا لما تركناه يمشي على الأرض، يعني أنتم ما أكرمتم النبي. فقال له حذيفة بس أراد أن يعلمه موقفا وحيدا، قال الله رأيتنا يوم الخندق وقد أحاط بنا الأحزاب وكذا، كما ذكر الله بقى في القرآن وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله اللي إيه الظنون. والنبي يقول من يأتيني بخبر القوم والليلة مظلمة وباردة والعدو محيط، من يا أخواني وهو الآن يحاول أن ينجو من لقاء هؤلاء ويحاول أن لا يذهب فيأتي بخبر القوم. فوضع النبي يده في الظلام هذا
وضع النبي يده فقال من؟ قال حذيفة. قال قم يا حذيفة فاتني بخبر القوم. ولم يكن من طاعة النبي بأبد ما تعينت بقى قم يا حذيفة. من يأتيني بخبر عموم قم يا حذيفة لم يعد بقى إيه؟ لحذيفة مفر مفر. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له. طيب أفأنت تقول لك كنت مع النبي؟ أنت لو كنت مع النبي ورأيت هذا الموقف ماذا كنت ستصنع؟ ولهذا الواحد كثير منا يقدر يعود هذا يا أخوان بأن لو مع النبي والحصى والطعام يسبح والماء يتفجر والقمر ينشق وكذا أنا كنت. طيب أليس ابن أبي كان مع النبي وراء هذا؟ أليس أتباع ابن أبي مع النبي ويرون هذا؟ ولهذا الهداية أخواني هذه قسم من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله عز وجل. طيب نكتفي بهذا القدر.